فيكم بالبرنامج السوري يا مال الشام. اليوم نحن معكم للساعة 10 مساء. فقراتنا القادمة مفيدة وممتعة، خليكم معنا. وهلأ صار موعد من مكتبتي بكتاب من كتب الزميلة نادى عواد. مساء الخير نادى.
مساء الخير هان. مساء الخير أستاذ سامي.
وطبعا كنا بنتمنى انك تكوني معنا موجودة، بس نحن متقيدين بالارشادات الصحية وبالتباعد الاجتماعي. شو الكتاب اللي اخترتي لنا اياه اليوم من مكتبتك؟
والله الواقع يا هند انه عام 2018 قريت هيك كم رواية، روايتين بس تركوا بذهني الاثر وما قدرت انساهم لليوم.
حلو.
هذه روايتين هن رواية العمل خوزيه ساراماغو، وساراماغو مثل ما تعرفي هو أديب برتغالي حاز على جائزة نوبل للأداب، بينما الرواية الثانية هي الرواية اللي رح أحكي عنها اليوم.
تفضلي.
بس سؤال إنه عم بيطلع صدى لصوتي ولا أنا بس بلعب؟ بس
لا، أنت يمكن لأنه فاتح الراديو جنبك فالأفضل تطفي الراديو واسمعينا من التليفون.
أوكي. طيب هلأ مثل ما قلت لك اليوم موضوعنا هو الحالة الحرجة للمدعو كاف، وهالرواية هي للكاتب السعودي عزيز محمد. من بين 160 رواية وصل هالكتاب مع 5 روايات أخرى للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2018. وعزيز محمد كان هو الأصغر من بين الأدباء الستة اللي وصلوا لها التصفية. بوقتها فازت رواية حرب الكلب الثانية للأردني الفلسطيني الأصل إبراهيم نصر الله، وبعض النقاد اعتقدوا أن رواية عزيز محمد كانت مؤهلة لأنها هي اللي تربح، بس السبب على حسب اعتقادهم أنه ما ربحت لأني في العام اللي قبله يعني في عام 2017 محمد علوان السعودي فاز برواية البوكر عن روايته موت صغير. يمكن يكون أنه لجنة التحكيم فكروا أنه في حال سنتين وراء بعضهم أديب السعودي بيفوز بنفس الجائزة ممكن أنه الناس يقولوا ما في مصداقية في الجوائز، ده هيك حاولوا أنه يغيروا شوي. المهم أنه الرواية مؤلفة من 270 صفحة والسرد فيها تم بضمير المتكلم. عزيز محمد اتبع طريقة ساراماغو، معطى أسماء لشخصيات الرواية. الراوي هو كاف، ومجرد أنه نقول كاف معناتها هي فيها شيء إشارة واضحة لمضمون الرواية، لأنها بتصير على خط روايات فرانس كافكا اللي كان بيعاني من مرض السل واللي توفى وعمره 40 سنة بمرض السل. مثل ما قلنا البطل في هذه الرواية شاب سعودي مشوش غير منسجم مع محيطه، بيعيش في هو ما بين الحياة اللي بتمنى انه يعيشها والحياة اللي هو بيعيشها سواء كان في البيت في المدرسة او في محيط العمل. هالشي خلاه يتخبط بين غربة في النفس وغربة مع الأهل وغربة مع المجتمع المحيط فيه. هو كان بيعرف أنه الخلل يمكن يكون موجود فيه في طبيعته لأنه ما بيقدر يكون نفسه، ما بيقدر يعبر عن نفسه بالشكل اللي هو بيحس أنه هو موجود فيه. في البداية لازم نقول أنه هو في العشرينات من عمره، تخرج من كلية تقنية المعلومات، بيشتغل ضمن اختصاصه في شركة بتروكيماويات من 3 سنين. وهالشاب دائما كان بيحط حاجز غير مرئي بينه وبين باقي زملائه في العمل، ومن سنين مراهقته الأولى كان بيحب أنه يكتب، لكن سخرية الأهل خلته يتوقف عن متابعة هالهواية. في صغره كان طالب متفوق ليس حبا في الدراسة، ولكن كان الهدف من تفوقه أنه ينهي دراسته بأسرع ما يمكن ليتفرغ للكتابة. خلال مراهقته من باب التمرد على أسلوب حياة الأهل قرر أنه ينخرط في التدين، وبعد فترة اكتشف أنه نزاعاته قريبة قصيرة النفس، يعني ما بيضاين على شيء. لهالشي خلى ينتقل من التدين للاهتمام بالفكر الغربي. بعد ما قرأ لهانسون تضرع إلى الله أنه يعاقبه على تقصيره في الطاعة، وأراد بذلك أنه يقاسي ويترجم معاناته كتابة مثل ما عمل هانسون لما كتب رواية الجوع، ومثل ما عمل ديستويفسكي في معظم رواياته. وأنا شفت في تقارب بين هالرواية ورواية الإنسان الصرصار لديستويفسكي. بعتقد أو هو يعتقد أنه المرض ممكن يكون رحيم لأنه بيسمح له بالحالات المتفرقة من راحة بعد التعب. هل الإنسان كان دائما بحس بالغثيان والأعياء وفقدان الشهية، ودائما كان بحس بالتعب المزمن، وهكذا كان لهما أراد مثل ما بيقولوا، زار المستشفى وعمل تحاليل طبية واكتشف أنه بيعاني من سرطان الدم أو اللوكيميا. في البداية رفض الإقرار بمرضه، فيما بعد استسلم واستعمل مرضه كوسيلة لمواجهة العالم بما فيه من قبح وتسلط وغباء. كان يشوف في الكتب الملاذ اللي يبتعد عن ثقافات البشر وعن عائلته الأنانية، ولكن في مرضه شعر بأنه وحيد وأنه البشر هن الملاذ الوحيد اللي ممكن أنه يشوف معهم السلوى. وهيك صار الألم هو الحقيقة الوحيدة في حياته، وللأسف هالشي ما أهله لأنه يصبح كاتب مثل ما كان يريد. بدي يطرح معاناته اليومية لدرجة التفكير بتبرع بأعضاء وبعد الموت، ليتأكد من أنه جسده ما رح يستعيد حماسته للتنفس داخل القبر. هالرواية جمعت بين الفكر والأحساس، بين المحلية والعالمية، وتطرق الكاتب من خلال الأحداث لسوء علاقة الأستاذ بتلاميذه، للعمالة الأسيوية، لمظاهر عائلية غير سليمة مثل تقديس رب العائلة وعدم تفاهم الأهل والأولاد، والحواجز اللي بتم خلقها فيما بينهم، لدرجة أنه أحساسه بأنه كادوا أنه يقولوا له كيف تجرؤ تمرض، كيف تجرؤ المرض وأنت صغير بهالسن وأخوك على وشك الزواج. تعرض في الرواية أيضا لمشكلة الوظائف والموظفين وبعض الأخلاقيات العمل. حكى عن لهاس البشر وسعيهم الحسيس للحصول على المراكز، لحتى صاروا يتهيأوا أنه الأرض اللي بيقعد ورا مكتب بإمكانه أنه يقول حكمة، ونحن بالفعل بنشوف هالشي في الحياة العامة. هو يرى في النظام الرأسمالي شيء من العبودية، وبشوف أنه حياة الموظفين اتقصت على العمل، وكل شيء بيعملوه بعد ما يرجعوا من الشغل هو أنهم يتحضروا ليوم ثاني من العمل. ندد بعدم الخصوصية في المجتمع العربي والتدخل بأمور الآخرين. حكى عن مشكلة التدين وتقديس الله بالشكل وليس بالفعل، وكأن الناس موظفين لدى الله، كما كان في إمكانهم أنه يسوءوا لله من خلف ظهره وبعدين يوصلوا تظاهر بالعمل. حكى عن كتير شغلات وكتير من القضايا اللي تم عرضها بذكاء وبشكل غير مباشر. واللي رفع الرواية بنظري هو القضية اللي بتتناول هموم الإنسان ككل، قضية العبثية، بحيث نشوف أن الأيام تتوالى متشابهة، نحن بنغرق في جزئيات مكررة بينما عيوننا على معاش آخر الشهر. وصف هشاشة الإنسان وقضية الألم اللي بيجرد الإنسان من إنسانيته. وهالشي ما بينطبق بس على المرض، بينطبق كمان على عذاب النفس والجسد، وممكن الألم يجي بصور أخرى مثل العذاب اللي بيعاني منه الإنسان في المعتقلات أو عند الإحساس بالظلم مثلا. تعرض كمان الكاتب لقضية الحياة والموت، وتساءل عما إذا كان الموت خلف ضاع مما نتصور، أم أن الإدراك اللي هو بيخلينا نحس أنه الموت شيء كبير ونشوفه أشد وحشة من أي شيء آخر في الوجود. الواقع أنه كل العمق اللي في هالرواية أجا بأسلوب ساخر بمواقف حالكة، هالشي ما بيقدر عليك الكاتب، لدرجة أنه في بعض الأحيان كنت عم بقرا وعم بضحك، مثل ما بيقولوا الإنسان يعني يضحك مذبوحا من الألم، يعني بيحكي كله بأسلوب ساخر وبنفس الوقت بشكل بيسلط الضوء على مواضيع كتير عميقة في الحياة. البعض وصف الرواية بأنها رواية كافكية أو سوداوية. أنا بالرغم من قتامتها قدرت أنه أضحك فيها مثل ما قلت لكم، وبقول أن الرواية بتحكي عن الوجودية وعبثية الحياة أكثر ما تكون رواية سوداوية. هالشي لاحظته بكلامه لما حكى عن جده اللي عاش 90 سنة اللي سمي عدة أسماء، مرة سمى الجد النبي، مرة سمى الديناصور، مرة ثالثة سمى أبو الهول. وهالجد لما مات عملية مواراة جثته للانتقال من سطح الأرض لباطن الأرض ما أخذت منه غير بضع دقائق، بالرغم من أنه عاش 90 سنة وكانت سنين حياته كلها بتتمثل بالقوة والتسلط والجبروت. مع كل هالسوداوية منشوف أنه بنهاية الرواية بيبقى السؤال مفتوح، هل تستحق الحياة أن نبذل من أجل الجهد كي نحياها ولو بأقل قدر ممكن من الألم؟ يعني بعض النقاد كثير متوافقة مع الرواية لأن الرواية كلها سوداوية، وبالأخير أعطانا هيك بصيف من الأمل أنه ممكن يسافر على اليابان ويتعالج هناك. أنا بالعكس قلت أنه افتكرت أنه هالسوداوية وهالعبثية في الحياة دايما تظل فيها بصيص أمل أنه الحياة فعلا تستحق أنه نعيشها. مثل ما قلت أنا كتير حبيتها بالرغم من سوداويتها، رفيقة من رفقاتي قدرت تكمل 20 صفحة منها، أنا كتير استمتعت فيها خاصة أنه لغتها كتير حلوة ولغة راقية، ومبين أنه بالرغم من أنه أول رواية لهالكاتب رواية كتير كتير متينة. حبيتها كمان لأن الرواية الحلوة ما هي الرواية اللي بتسلينا، الرواية الجميلة هي الرواية اللي تطرح أسئلة في كل زمان كل مكان، وبتتعرض لمشاكل بحاجة لأنها تكون تحت المجهر واللي بتغوص بالنفس الإنسانية. هي روايتنا اليوم إن شاء الله تكون حلوة بالرغم من سوداويتها، وبتمنى أنه ما أكون حطيتكم بمزاج هيك شوي سلبي عند آخر النهار. شو رأيك هند؟
لا بالعكس بالعكس، دائما كتبك مميزة، دائما قراءاتك وتحليلاتك للرواية والكتاب رائعة، وواضح من لما بتحطيها على صفحتك على الفيسبوك قد التعليقات المهمة، ونحن كتير يعني بنفتخر بهالفقرة ونتمنى انه على طول نسمع هالفقرة هاي.
تسلمي لي. على كل حال بما أنه ذكرت الفيسبوك، اللي عم يسمعنا أو اللي عم يتابعنا بيقدر كمان يتابعنا على الفيسبوك ويشوف. أنا عادة بحاول أحط مقاطع من الرواية، بحط تعليقات حتى يتكمل النقد للرواية، طالما أنه ما فينا نحكي أكثر من هيك، لأني بالتأكيد واحد ما بيقدر يسمع الرواية مجرد سماع، لما بيقرب بيقدر يستوعبه أكثر إذا بيشوفوا التعليقات تحتها.
نعم سيدة نادا، نحن كمان بنحط على موقعنا ليالي مال الشام باج على صفحتنا على الفيسبوك، ليالي مال الشام باج، كل فقراتنا بنحط باليوم التالي تماما بنفس الترتيب اللي بدينا من 7 للـ10 مساء.
هذا ما بقوله انه انا لما بحط نفسه بعمل كوبي واحدة لصفحتي واحدة لليالي مال الشام، لحتى انه اللي عم يتابع هالطرف يسمعون او يقراهون، واللي عم يتابع الطرف الثاني يكون عنده فكرة عن اللي عم نكتبه.
تماما.
شكرا لك نادا، شكرا، وقلنا لقاء اخر بالحلقات المقبلة. شكرا
ان شاء الله. شكرا كثير لكم،
اهلا وسهلا فيكي. اعزائي المستمعين، الفقره القادمه بتمنى مشاركتكم لانه الموضوع بهم كل فتاه وكل اب وكل ام. الفقره القادمه هي قضايا الجاليه تحت عنوان هل ضاع حق الفتاه المقبله على الزواج في كندا، وطبعا مع نور عرب.